بست من المحادثات في روما، صرح عراقشي بأنه إذا كان هدف الطرف الأمريكي من التفاوض وقف التخصيب في إيران فلن يكون هناك اتفاق. وقال على الرغم من أن عقدة التخصيب لم تحل بعد، لكن المفاوضات ستستمر ما دام الطرفان يشعران بإمكانية الوصول إلى حل سياسي، مؤكدا أنه لا يكون هناك اتفاق من دون حصول إيران على ضمانات. من جهة أخرى، وجه عراقشي رسائل رسمية منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية التهديدات المتكررة التي يطلقها الكيان الإسرائيلي بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. حول هذا الموضوع وموقف إيران الحازم إزاء حقوقها وثوابتها، نتابع التقرير التالي.
على خلفية التهديدات المتكررة التي يطلقها الكيان الصهيوني الإسرائيلي بشن هجوم على المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجه وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقشي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد فيها أن طهران ستتخذ إجراءات خاصة لحماية منشآتها النووية، وحذر عراقشي أن بلاده سترد بحزم على أي مغامرة ينفذها الكيان الصهيوني على إيران، مشيرا إلى أنه في حال وقوع أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية من قبل الكيان الإسرائيلي فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون شريكة فيه وتتحمل المسؤولية القانونية عنه. وأضاف أنه وفي ظل استمرار هذه التهديدات ستضطر إيران إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية منشآتها وموادها النووية. وأعرب عراقشي عن قلقه من التسريبات الأخيرة حول خطة إسرائيلية لشن هجوم غير قانوني على إيران، مشددا على أن برنامج إيران النووي سلمي وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن أي هجوم عليه يعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وحول المحادثات النووية، قال عراقشي أن الولايات المتحدة تجلس للتفاوض مع إيران لأنها يائسة من تأثير الحظر على الشعب الإيراني بسبب صموده ومقاومته.
برأيكم لماذا يجرون المحادثات معنا؟ لأنهم يأسوا من أن يركع الحظر الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية. لو كانوا متأكدين من أن الحظر سيركعهم لما أجروا هذه المحادثات، ولانتظروا عدة أشهر على أمل أن تأتيهم إيران راكعة، لكنهم رأوا أن ذلك لن يحدث بسبب مقاومة الشعب الإيراني.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أكد أن القوات الإيرانية في كامل جهوزيتها، محذرا الأعداء من أنهم لن يجنوا أي فائدة من أي اعتداء وسيدفعون أثمانا باهظة. حرس الثورة الإسلامية أكد هو الآخر أنه إذا أقدم الصهاينة على أي اعتداء فسيتلقون ردا مدمرا، مشيرا إلى أنه إذا تجرأ الكيان الصهيوني الواهم وأقدم على اعتداء فسيتلقى ردا مدمرا وحاسما داخل جغرافيته الصغيرة. وأضاف أنه لن يعود الاستقرار إلى المنطقة والعالم ما لم يمحى كيان إسرائيل. وأشار الحرس إلى أن إيران أصبحت اليوم من مختلف الجوانب أقوى من السنوات الماضية، وتقدمها العسكري مذهل.
توعد حرس الثورة الإسلامية الكيان الإسرائيلي برد مدمر وحاسم في حال إقدامه على ارتكاب حماقة ضد إيران. وقال المتحدث باسم حرس الثورة العميد علي محمد نائيني إن استخدام الاحتلال أسلوب التخويف من الحرب مع نظام قوي ومدعوم شعبيا وعسكريا مسألة ناتجة عن تقديرات الكيان الخاطئة. وشدد العميد نائيني على أن وحدات حرس الثورة الإسلامية أصبحت اليوم أكثر قوة في مختلف الجوانب مع تقدمها العسكري، مضيفا أن الاحتلال بكامله تحت أنظار قواتهم. دو الصفارات الإنذار في وقت مبكر من الصباح اليوم في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، والثالث منذ فجر أمس. وأفادت وسائل إعلام عبرية عن توقف حركة الطيران من وإلى مطار بن غوريون بعد رصد صاروخ قادم من اليمن. وأطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخين على الأراضي المحتلة أمس بفارق ساعات بينهما، وفي المرتين انطلق الصفارات الإنذار في جميع أنحاء كيان الاحتلال، كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا. قالت مصادر طبية إن 85 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة منذ فجر أمس الخميس، بينما تواصل قوات الاحتلال قصفها وغارتها على مناطق متفرقة من القطاع. بدورها أفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف محطة تحلية للمياه في مخيم النصيرات وسط القطاع. وإلى ذلك أكد برنامج الأغذية العالمية الحاجة إلى إدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة، معتبرا أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 أشخاص بجروح أو بحروق نتيجة أحراق المستوطنين منازل في بلدة بروقين غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين في البلدة وأضرموا النيران فيها، كما أحرقوا عددا من المركبات داخل البلدة. بدوره قال رئيس بلدية بروقين إن أهالي البلدة في حالة رعب بعد اعتداء المستوطنين، كما أن جيش الاحتلال اقتحم بروقين مجددا لحماية المستوطنين ودعم اعتداءاتهم. وفي الخليل أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال فيما أطلق مقاومون النار باتجاه آليات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس شمالي الضفة. الخبر الأخير، أعلن الديوان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي الشباك خلفا لرونين بار، وهو قرار قوبل من انتقادات من المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا وقيادة الجيش. وقالت ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشباك، مشيرة إلى أن هناك خشية من وجود تضارب مصالح في هذا التعيين. في الختام تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم ويقول إن المباحثات تحولت إلى معركة إيرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة والثالث خلال 24 ساعة. الاحتلال يواصل مجازره في غزة ومستوطنون يحرقون منازل وعربات الفلسطينيين بالضفة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة السياسات الأمريكية المراوغة حيال دول المنطقة. نسلط في حلقة اليوم الضوء على رؤية أمريكا للعالم بمنظارها الاستعماري والاستعلائي والاحتلالي. عنوان الحلقة: كيف ينظر ترامب للعالم؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كيف يرى ترامب العالم؟ لقد طرح الكثير من الناس هذا السؤال وأجاب عليه كل منهم بشكل مناسب، ولكن ربما تكون الإجابة التي اقترحها المؤرخ والفيلسوف اليهودي الناقد لترامب والحركة الصهيونية يوفال نوح هراري مؤخرا هي أفضل إجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي. في مقال لصحيفة Financial Times يعتبر مؤلف كتاب الرجل الحكيم والرجل الشبيه بالله والعياذ بالله أن نظرة ترامب للعالم قديمة نسبيا، والتي ترى العالم والبلدان على أنها قلاع متنافسة يجب أن يغزوها. كتب هراري: الشيء الغريب في سياسات دونالد ترامب هو أن بعض الناس ما زالوا مندهشين منها في كل مرة يهاجم فيها ترامب ركيزة أخرى من أركان النظام العالمي الليبرالي على سبيل المثال، عندما يدعم مطالبة روسيا بأوكرانيا أو يثير فكرة ضم غرينلاند أو يتسبب في فوضى مالية من خلال الإعلان عن التعريفات الجمركية، تتفاعل العناوين الرئيسة بمفاجأة وعدم تصديق. لكن الحقيقة هي أن سياسات ترامب كانت متسقة ويمكن التنبؤ بها لدرجة لا يمكن للمرء إلا أن يفاجأ بجهله. مستمعين الأفاضل، حول رؤية ترامب للعالم نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف البرنامج الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور حسان الزين.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأرحب بضيفي الدكتور حسان الزين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور تفضلوا، كيف نفهم رؤية ترامب للعالم؟
دونالد ترامب طبعا يرى العالم من منظوره الشخصي كرجل عقارات، تاجر، رجل صفقات، يؤمن بالتفاوض. لديه كتاب نشره في الثمانينات يتحدث عن فن التفاوض، ولديه تقنيات طبعا وتكتيكات لا تزال طبعا سارية إلى اليوم في سياسته، هو يحاول طبعا ترجمتها ضمن فريق عمله، طبعا الأمن القومي والخارجية وغير ذلك. نظرته إلى العالم هي نظرته كأمريكي، يريد كل العالم أن يكون في خدمة أمريكا، أمريكا أولا، يكرر هذا الشعار منذ العام 2013. هو لا يرى في هذا العالم إلا أمريكا، وكل شيء يجب أن يخدم المصالح الأمريكية، وعلى هذا الأساس قرر إلغاء طبعا عشرات المليارات من الدولارات من ميزانية USAID وكالة المعونة الأمريكية، وضمها إلى وزارة الخارجية كملف صغير، لأنه يقول لا نحتاج إلى أن ندفع لأحد فلس، العالم يجب أن يدفع لنا حتى نؤمن له أمنه وحماية لمصالحه، يجب أن يدفع لنا. الحلف الأطلسي يجب أن يدفع لأمريكا، وكذلك الدول العربية يجب أن تدفع لأمريكا، وعلى العالم كله طبعا أن يدفع لأمريكا عن طريق الرسوم. وطبعا الرسوم الجمركية كانت إحدى تجليات ومظاهر نظرة ترامب للعالم كيعني سوق تجاري تتزعمه أمريكا، وهي التاجر الأساسي فيه وهي المهيمن عليه. وهذه نظرة صراحة كل القادة والرؤساء الأمريكيين، لكن ترامب له أسلوبه وبصمته الخاصة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أيها الأفاضل، وفقاً لهراري يرى أنصار النظام العالمي الليبرالي العالم كشبكة من التعاون المحتمل والمربح للجانبين. إنهم يعتقدون أن الصراع ليس حتمياً، لأن التعاون يمكن أن يكون مفيداً للجميع. هذه العقلية متجذرة بعمق في الفلسفة. يجادل الليبراليون بأن جميع البشر لديهم تجارب ومصالح مشتركة يمكن أن تصبح أساساً للقيم العالمية والمؤسسات الدولية والقوانين العالمية، ويكتب قائلا: على سبيل المثال يكره جميع البشر الأمراض، وبالتالي لديهم مصلحة مشتركة في منع انتشار الأمراض المعدية، لذلك يمكن لجميع البلدان أن تستفيد من تبادل المعرفة الطبية والجهود العالمية للقضاء على الأمراض وإنشاء منظمات مثل منظمة الصحة العالمية على نفس المنوال. عندما ينظر الليبراليون إلى تدفق الأفكار والسلع والأشخاص بين البلدان، فإنهم يرون هذه العملية على أنها فرصة للتعاون المتبادل وليس بالضرورة المنافسة والاستغلال. أعزائنا الكرام، حول منويات ترامب إدارة شؤون العالم مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب دكتور، كيف ينوي ترامب إدارة شؤون العالم برأيكم؟
طريقة ترامب في إدارة العالم هي طريقة التاجر العقاري الذي يعقد صفقات. هو مثلا ينظر إلى كندا على أنها عقار كبير وأنه يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة، وللأسف الشديد يقول بأنه يمكنكم طبعا أن تحتفظوا بالنشيد الوطني الكندي. تصوروا أنه ينظر إلى دولة مستقلة بهذا الشكل، يعني هو لا يرى أصلا كندا لها هوية وطنية، ورغم أن كندا طبعا جارتها وهي دولة غربية، وكذلك الأمر إلى المكسيك. وهو قال طبعا قبل فترة بأن العالم وخمسين دولة من دول العالم يعني مع الأسف الشديد يعني يقبلون حذائي، يقبلون أي شيء حتى يعني أتواصل معهم وأعقد معهم الصفقات. هو يريد تركيع العالم وإخضاعه بطريقة وحشية بسبب أنه لا يرى شيئا من الديمقراطية، وهو لا يؤمن بالعولمة ولا يؤمن طبعا بالليبرالية ولا يؤمن بالديمقراطية. هو يؤمن بالسلطوية الأمريكية، سلطة البيض يعني في التعامل مع العبيد، يعني نظرة السيد إلى العبد. لا يؤمن بعلاقات ندية ولا بنظام دولي ولا بطبعا منظمات دولية ولا بقواعد قانون دولي، لا يؤمن بشيء. يعني هو طبعا يدير العالم بهذه الطريقة، شخصية بلطجي إن صح التعبير، بلطجي في حي، زعيم مافيا في أحياء طبعا فوضوية. هذه هي نظرة ترامب وطريقة إدارته للعالم، ولذلك أحدث طبعا هذا الزلزال على مستوى العلاقات الدولية، سواء دول الغرب أو دول الشرق، دول آسيا أو دول أفريقيا. وبالتالي كل العالم الآن ناقم على أمريكا، رغم أنه طبعا مضطر للتعامل مع أمريكا بحكم أنها الدولة القوية لا تزال إلى الآن الأقوى في العالم.
يعني دكتور، برأيكم هل سينجح ترامب، وما هي أهم التحديات أمامه؟
جزئيا قد ينجح مع الأسف، لأنه طبعا يمتلك أوراق قوة كبيرة، يمتلك الدولار والذهب ويمتلك القوة العسكرية ويمتلك التكنولوجيا ويمتلك طبعا أدوات أمنية كثيرة يبتز فيها العالم. لكن أنا برأيي سيواجه طبعا مقاومة شديدة وعنيفة من طرف الصين التي لن تقبل بعد اليوم أن ترجع إلى القمقم. ستتفاوض معه طبعا من منطق القوة ومنطق التنافس. أيضا هو طبعا الاتحاد الأوروبي هو في مشكلة معه ومعضلة بسبب أنه يريد أن يخدم رؤيته وليس العكس. سيتفاوض أيضا مع أوروبا، وتفاوض طبعا مع أوكرانيا وأحدث طبعا مشكلة، طرد زيلينسكي ولاحقا طبعا أخضعه لصفقة المعادن. سيواجه مشاكل أيضا في الشرق الأوسط، مع الأسف لا يواجه مشاكل كثيرة لأن الدول العربية وخاصة الخليجية هي خاضعة ويعني تخضع بسهولة للضغط الأمريكي لأنها طبعا أنظمة ضعيفة وهشة مع الأسف الشديد. فيحاول أن طبعا يضغط على إيران، ولكن إيران طبعا قوية تقاوم، تتعاطى من موقع الندية وكدولة مستقلة.
نعم مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة، وشكرا للدكتور حسان زين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا، في المقابل من وجهة نظر ترامب، العالم عبارة عن لعبة محصلتها صفر، مما يعني أنه في كل صفقة هناك فائز وخاسر. لذلك فإن حركة الأفكار والسلع والأشخاص مشبوهة بطبيعتها. وبحسب مؤلف كتاب الرجل الحكيم، فإن الاتفاقيات والمنظمات والقوانين الدولية في عالم ترامب ليست سوى مؤامرة لإضعاف بعض الدول وتقوية دول أخرى، أو ربما مؤامرة لإضعاف جميع الدول لصالح نخبة عالمية مشكوك فيها. يعتقد هاراري أن عالم ترامب المثالي يشبه فسيفساء من المعاقل المتنافسة، حيث تفصل بين البلدان جدران مالية وعسكرية وثقافية ومادية عالية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي والحواري ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة كيف ينظر ترامب للعالم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتفي،
أداثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني، يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني، هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي، يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني، ويبدو الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا، فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي، الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي، أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات، الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي، في فلسطين تلك وهذه دماء اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعلو أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسهد أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاض ذاكرة تنادى حولها الورد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين باسمك يا سلام ونبدأ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أحبتنا الأفاضل، أن التقدم الحضاري في إيران مضى في طريقه نحو الأمام خلال العهد الإسلامي وفي وارف ظلال الإسلام التي عاشتها إيران.
نعم، كما هو الحال في عصور ما قبل الإسلام استمرت مسيرة التبادل الحضاري في أروقة مختلفة بين إيران والعالم، ويقول المؤرخون أن المبادلات الثقافية بين إيران ونقاط عديدة في الكرة الأرضية كانت حتى عدة قرون مضت على نطاق واسع. وعلى أي حال، إن الموقع الجغرافي المهم لإيران هو الذي مكنها لنقل إبداعات حضارتها السامية إلى مختلف الشعوب، حيث أضاءت مصابيح الحضارة الإيرانية مناحي الحياة البشرية في وقت كان الظلام الفكري الدامس قد أسدل الستور السوداء على أوروبا والغرب.
أيها الأحبة، لو نظرنا إلى خارطة التوزيع الحضاري في العالم القديم لرأينا أن موقع إيران كان في مركز هذه الخارطة، فحضارة الصين وحضارة الهند كانتا إلى الشرق، أما حضارات وادي الرافدين ووادي النيل فكانتا إلى الغرب، إضافة إلى حضارتي الإغريق والرومان. ومن إيران انشعبت الطرق صوب هذه الحضارات، لم تكن طرقا في الجغرافيا والأرض وحسب، بل في التاريخ والحضارة أيضا. وبين امتدادات تلك الطرق تألق طريق الحرير، طريق بقي متألقا إلى يومنا هذا، حيث التطور العلمي والتكنولوجي الواسعان.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن وثائق التاريخ تعرفنا بهذه الحقيقة، وهي أن طريق الحرير ساهم في نقل النظريات الفكرية والابتكارات الثقافية والإبداعات الفنية من إيران إلى أصقاع الدنيا، لأنه لم يكن طريق تجارة فقط، بل كان طريق حضارة أيضا. ولطالما استضافت محطات طريق الحرير مفكرين ومثقفين شعراء وأدباء وعرفاء من إيران، حيث أشاعوا ثقافة أصيلة ترتكز على دعائم قويمة في الفكر والعقيدة والمبادئ الإنسانية والإسلامية السامية.
وعلى نطاق الطرق البحرية توجه الإيرانيون ببضائعهم مادية ومعنوية، فجابوا البحار والمحيطات. وثمة نقطة قد تبدو واضحة هنا، لكن لابد من الإشارة إليها مع هذا، وهو أن التبادل التجاري والاقتصادي يكون مقرونا بتبادل ثقافي، حيث إن التجارة والاقتصاد بشكل عام هما ممران واسعان لعبور قوافل المدنية بما تحمله من إشراقات ثقافية وإشعاعات فكرية.
نعم مستمعينا الأفاضل، ومن بعد توافد أقوام من الصين وأقوام من الترك، وفدت إلى إيران أفكار وثقافات عدة. ولم يحمل الصينيون إلى إيران الحرير والورق فقط، بل حملوا معهم معالم ثقافة والحال نفسه بالنسبة لشبه القارة الهندية، حيث قدم منها الشاي مقرونا بسلع ثقافية أيضا.
أيها الكرام، إن الفتوحات الإسلامية في شرق الأرض وغربها هي الأخرى كانت من مسالك انتقال الفكر الأصيل، ومن المناطق التي حملت إليها بشائر الفكر الفضفاض مناطق في شرق إيران مثل خراسان وبلاد ما وراء النهر في آسيا. ومعروف تاريخيا أن المسلمين في عام 96 للهجرة وقبل انقضاء أول قرن هجري فتحوا مدينة كاشغر على أنها بوابة الوفود إلى بلاد الصين.
نعم، وضروري التأكيد هنا على أن فتوحات المسلمين شرقا وغربا مهدت للاستفادة الثقافية والفكرية من طريق الحرير، وأن طريق الحرير هو طريق الارتباط بين الإسلام وسائر الأديان، وبقي هذا الطريق مؤثرا في هذا الارتباط حتى القرنين 15 و16 الميلاديين، ومع شروع الهجمات الاستعمارية فيما بعد القرنين المذكورين بالطبع، فقد طريق الحرير التاريخي أثره التجاري الحضري، وكان أن دخل العالم مرحلة جديدة هي مرحلة الاستعمار الأوروبي.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء، وحتى حلقة قادمة نستودعكم الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال،
منتدى الأمثال.
مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، ومجموعة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم من محاور حول موضوع المشاكل التي تواجه الإنسان في حياته، وكذلك نتناول أيضا موضوعا مغايرا تماما وهو السعادة، لنتعرف على المحاور العديدة التي ضربت حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا، تحدثت الأمثال عن كل أوجه النشاط في المجتمعات الشعبية بصورة أو بأخرى، فقد تحدثت عن المهن المختلفة التي كانت شائعة قديما، بعضها قد اندثر والآخر يقاوم التطور والحضارة ولكنه في سبيله إلى الاندثار أيضا. وكذلك فقد تحدثت الأمثال أيضا على مختلف الطوائف التي يتركب منها المجتمع، ويكره المجتمع مهنة الإسكاف مثلا لأنها تتعلق بما يعده أحقر الأشياء التي يستعملها الإنسان وهو الحذاء. فيقول المثل: ما اسمك؟ قال عنبر. وصنعتك؟ قال إسكافي. قالوا: خسرت الاسم بالصنعة. وكذلك مع طائفة السقائين التي تشتهر ببيع الماء للمنازل والمحلات، ويقول المثل عنهم ساخرا: من ذلك الذي يحاول احتراف مهنتهم، يبيع الماء في حي السقائين. وتشتهر طائفة الحلاقين بكثرة الكلام مع الزبائن والبرود عند الحديث، وكذلك الصباغون الذين ضربت حولهم الأمثال لكون عملية الصباغة تظهر في لون الأيدي. ومن المهن الأخرى الشائعة والتي ضرب حولها العديد من الأمثال كالخياطة، ولئن دخلها الأسلوب الحضاري كاستعمال الماكينات وغيرها إلا أنها ظلت حتى الآن تقوم بدور في النشاط المهني. وهكذا ضربت الأمثال حول خصوصية كل مهنة من المهن الشائعة في الأوساط الشعبية من المجتمعات، وهناك مهن مقبولة من قبل المجتمع وبعضه الآخر مكروه، وبعضه أكثر أهمية والآخر أقل أهمية، وهناك من المهن التي لا تروج إلا بمصائب الناس، وبعضها يعكس مفارقات الحياة، ومثل هذه المهن تعد حقلا خصبا للمثل الذي يهتم بذلك. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نتناول موضوع السعادة والأمثال المضروبة حوله، ارتأينا أن نقدم لكم بعض المحاور الأخيرة المضروبة حول موضوع المشاكل التي تواجه الإنسان في حياته. ومن هذه المحاور المحور الذي يتضمن مفهوما حول بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى تضخيم المشكلة لتبدو أكبر من حجمها بكثير. فالمثل العربي يقول يجعل من الحبة قبة، ويقول المثل الفارسي أز تابي كوه نساز، ومعناه لا تجعل من التل جبلا. أو المثل الآخر أز كوه ساخت، ومعناه جعل من التبن جبلا. أو المثل الآخر الذي يقول يك كلاغ چهل كلاغ كرد، أي من غراب واحد جعل منه 40 غرابا. ويقابله المثل الإنجليزي الذي يقول
Don't make a mountain out of a molehill. Don't make a mountain out of a molehill.
ومعناه لا تجعل من التل الصغير جبلا. كما ضربت الأمثال حول المشكلة أو المصيبة التي تحل على الإنسان لتصف قسوتها وثقل وطأتها عليه، الحد الذي يقف أمامها عاجزا بل ويضحك من سخرية القدر. فالمثل العربي يقول شر البلية ما يضحك، ويقابله المثل الفارسي زشترين بلاها بلاييست که بخنداند. زشترین بلاها بلاییست که بخنداند. ای اتعس البلاء البلاء الذي يضحك. و يقول المثل الانگلیسی
If you have one or two or three problems you can solve it. If you have a lot of problems just take it easy. If you have one or two or three problems You can't solve it. If you have a lot of problems, just take it easy.
ومعناه لو واجهتك مشكلة أو اثنتان أو ثلاثة فبإمكانك حلها، ولكن عندما تكثر تعامل معها بيسر. وأخيرا ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول بعض الأشخاص الذين لا يعيشون الحياة ببساطتها، بل هم دوما يتطلعون إلى مراتب أعلى بكثير مما لديهم من قدرات، فنراهم دوما يعيشون المشكلة والمصيبة التي اختلقوها لأنفسهم. فهذا أبو الطيب المتنبي يقول وإذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام. ويقابله المثل الفارسي ساخت ميجيرت جهان بر مردمان ساخت كوش. ساخت ميجيرت جهان بر مردمان ساخت كوش، أي إن الحياة صعبة وقاسية لأولئك الذين يعيشونها بجدية. ويقول المثل الإنجليزي
The world will be hard upon those who do not take it easy. The world will be hard upon those who do not take it easy.
أي الأشخاص الذين لا يعيشون الحياة بيسر وببساطة ستكون عليهم قاسية وصعبة. مستمعينا الكرام، السعادة هي لفظ جميل ومعنى أجمل، وكل منا يبحث عنها في مشوار الحياة الطويل ويطلبها لنفسه، ولكن من يبحث عنها خارج ذاته فإنه سيصاب بخيبة الأمل في الوصول إليها، وهيهات أن يعثر عليها، وهنا سيبدأ معه مشوار العذاب، إذ لا سعادة بغير إيمان يسكن في أعماق الذات، ولا راحة بغير قناعة في الحياة. وتقول الأمثال العربية: السعادة تولد من ضدين، القناعة والطموح، أو قولهم: السعادة هي ثمار الإيمان والاستقامة. وقولهم أيضا: السعادة في النفس وليست في الكنوز التي حولها، وأيضا السعادة هي عقل راجح ونفس قانعة، والسعادة في القلب لا في الظروف. وقولهم أيضا: خير ما في الحياة من مسرات لا يخرج عن حلقة الاعتدال. وأخيرا المثل الذي يقول: قناعتك نصف سعادتك. وتقابلها الأمثال الفارسية: شادية دل رهنس فو بار نيست، خوش بیابان کش در و دیوار نیست. شادی دل رهن صفه و بار نیست، خوش بیابان کش در و دیوار نیست. و معناه: لا تقترن السعادة دائما بالمال والملك، بل قد تتحقق للإنسان حتى لو كان في الصحراء. أو المثل الآخر الذي يقول: خوشی فرش بوریا و گدائی و خواب امن، خوشی فرش بوریا و گدائی و خواب امن، أي إن السعادة بإمكانها أن تتحقق مع الفقر وافتراش الحصير والنوم المطمئن. أو المثل الآخر: خوش بهال کسانی که به هر حال خوشند، خوش به حال کسانی که به هر حال خوشند. و معناه: یا لسعادت الانسان الذي يشعر بالسعادة في كل الاحوال. وتقول الامثال الانجليزية:
content is happiness، content is happiness،
ومعناه القناعة هي السعادة. ويقول المثل الآخر:
the content has no sorrow، the content has no sorrow،
ومعناه لا غم للقانع. أو المثل الآخر الذي يقول:
they asked the happiness where it dwelled، replied in the content's hearts، they asked the happiness where it will replied in the content's hearts.
ومعناه: قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت: في قلوب القانعين. وأخيرا المثل الذي يقول:
money may bring you comfort but it may not make you happy، money may bring you comfort but it may not make you happy،
أي قد يمنحك المال الراحة، ولكنه قد لا يجعلك سعيدا. مستمعينا الكرام، وتتباين الأمثال المشتركة في تضمنها لمفهوم السعادة، فالسعادة في الصحة وفي المحبة وفي الأمل وفي حسن الخلق واستقامته وفي الجمال وفي الحرية المسؤولة وفي العمل الصادق والمنظم وفي راحة الضمير وفي الإحسان والعفو وفي التقوى وحسن الجوار وفي محبة الأهل والأصحاب وفي التعاون والتواضع وفي صدق الحديث وأداء الأمانة، فالسعادة تكمن في كل هذه. ونبدأ بالأمثال العربية التي تتضمن مفهوم السعادة. فالسعادة هي عافية الجسد وصحة العقل وسلامة القلب. أو المثل الآخر الذي يقول: السعادة عند الغني الصحة وعند الفقير المال. أو المثل الآخر: السعادة في أمرين اثنين، صحة جيدة وذاكرة رديئة. ويقابله المثل الفارسي: سعادت بوفت صحتو تندرستی، غنیمت شمار آن دمی را که هستی. سعادت بود صحت و تندرستی، غنیمت شمار آن دمی را که هستی. و معناه الصحة هي اساس السعادة، فاستغل اللحظة التي تعيشها الآن. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
Happiness is like a butterfly, flies away when you try to catch it, and approaches you when you turn back from it. Happiness is like a butterfly, flies away when you try to catch it, and approaches you when you turn back from it.
ومعناه السعادة كالفراشة، تهرب منك إن طاردتها وتأتي إليك إن تركتها. أو المثل الآخر الذي يقول:
When happiness dwindles, the soul flags. When happiness dwindles, the soul flags.
أي عندما تتضاءل السعادة تذوب الروح. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تظنن بربك غير خير فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فلو أن العقول تجر رزقا
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم. فيما يلي نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: أراغشي يؤكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم ويقول إن المباحثات تحولت إلى معركة إرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة هو الثالث خلال 24 ساعة. الاحتلال يواصل مجازره في غزة ومستوطنون يحرقون منازل وعربات الفلسطينيين بالضفة. إلى التفاصيل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على حق طهران في تخصيب اليورانيوم، واصفا المباحثات مع واشنطن بصراع الإيرادات وسط خلافات جوهرية. وعشية الجولة الخامسة من المحادثات في روما، صرح عراقشي بأنه إذا كان هدف الطرف الأمريكي من التفاوض هو وقف التخصيب في إيران